السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، فبداية ليس عندنا شيء أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفديه بأرواحنا وأهلينا بآبائنا أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا. ليس شيء عندنا أغلى ولا أجل ولا أعظم في قلوبنا بعد ربنا من نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يأخذ من دمائنا نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى يرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه كلمة، ولعل تفصيلا يأتي بعد ذلك بأمر الله جل وعلا. لكننا نواصل في هذه الليلة بأمر الله جل وعلا. برضو قبل ما نواصل، سأدعو الله جل وعلا لأخي الدكتور حازم شومان ولأخي الدكتور محمد جلال أن يشفيهم الله جل وعلا وأن يعافيهم. اللهم أتم عليهم عافيتك وسترك في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم ألبسهما وجميع مرضانا ومرضى المسلمين لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم اشفيهما شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما ومرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، بفضلك وكرمك يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم بعد، أيها الكرام الأحباب، نلتقي، لازلنا مع اللقاء السادس، صح كده أخوانا، مع اللقاء السادس في شرح حلية طالب العلم. نحاول أن نتحلى، أن نحلي أنفسنا، أن نتزين بزينة الإيمان، بزينة طالب العلم التي ينبغي على كل من يسير في طريق طلب العلم، في الطريق إلى الله جل وعلا، أن يتحلى بها. يعني من الآخر، دي حاجة حلوة لازم تبقى فيها، ما ينفعش طالب العلم يبقى وحش، لازم يبقى حلو، أن يتحلى بهذه الأمور التي ذكرها الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وشرح طرفا منها أو كثيرا منها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولازلنا مع آداب طالب العلم في نفسه، مع هذه الحلية التي ينبغي أن يتحلى فيها طالب العلم في نفسه، وهو في هذه الليلة خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. هذا الخلق، هذه الحلية، إذا تحلى بها طالب العلم اكتسب قلوب الناس، كسب قلوب الناس، وضدها أو عكسها بعد عنه الناس، انفض عنه الناس، كرهه الناس، بل وكرهوا الدين بسببه، وكرهوا الدين بسببه. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بذلك، أن يكون خافض الجناح كما أمر الله جل وعلا في القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو داعية الأمة الأول بأبيه وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، قال له ربه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك، عارف الكلمة اللي بيقولها المصريين، يا عم هو حد داس لك على طرف، حد داس لك على طرف، لا، ده انت كأنك تنزل طرفك ليوطأ لمن؟ للمؤمنين. أما غير المؤمنين كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. أنت بتذل نفسك لأخيك، أنت بتخفض الجناح لأخيك، أنت بتديله طرفك كأنه يدوس عليه، ده مؤمن. أذلة على المؤمنين، لكن الكافر أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: تحلى، تحلى بآداب النفس، يعني دي حاجة نفسية بقى، تحلى بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم، متحملا ذل التعلم لعزة العلم، ذليلا للحق. كلمات والله إخواننا ده تكتب على القلوب بمداد الذهب. تحل بآداب النفس، يعني المفروض أنت نفسك حتى لو أنت ماشي في طريق العلم معلش وأنت وحش، لازم تجتهد وتجاهد أن تضع في نفسك، أن تربي نفسك على ذلك، أن تربي في نفسك ذلك. يا أخي الحبيب، إحنا هنعلم الناس الحلم، وهنكلم الناس عن الصبر، وهنكلم الناس عن التواضع، وهنكلم الناس عن الوقار، وهنكلم الناس عن خفض الجناح. وفاقد شيء لا يعطيه، فاقد شيء لا يعطيه، لابد أن تجعل في نفسك ذلك أولا. لذلك طالب العلم لابد أن يعيش، قبل ما يطلب العلم نقول له اجلس بين يدي المشايخ لتتعلم، لتتربى، لتتأدب، لتتحلى. لأنك لو طلبت العلم، طلبت العلم دون أن يكرمك الله جل وعلا باجتهاد منك وصبر، دون أن يكرمك الله جل وعلا بهذه الحلية، بتلك الآداب التي ينبغي أن تكون في نفسك، ستتجرؤ على مشايخك، ستتجرؤ على أساتذتك، لن تكون عفوا مؤدبا، لن تكون متربيا. وأنتم تتفقون معي أن من أهل العلم الآن، من طلبة العلم أو من المشايخ أو من الدعاء، من أكرمه الله جل وعلا وأكرمه بسربال الأدب والخلق وخفض الجناح، فغزى قلوب الناس بفضل الله جل وعلا. وبعض من ينتسبون إلى العلم الآن ذو لسان سليط، سلب هذه النعمة، نعمة الأدب والخلق والبذل، فهو الآن سيف على المسلمين، ولا يقبل الإسلام حتى من غير المسلمين منه. الصورة دي الناس مش عاوزاها. لأجل ذلك لابد أن تتربى، أن تربي نفسك أولا. اللي بيتكلم فيه الشيخ آداب طالب العلم في نفسه، لابد أن تربي نفسك على ذلك. كان الناس يذهبون إلى مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة، كانوا يذهبون، قالوا كنا نذهب لنتعلم من علمه عشرا، ونأخذ من أدبه وخلقه 9 أعشار. هو ده العالم اللي سمته ودله وأخلاقه تعلم الناس تعليما صامتا دون أن يتكلم، دون أن يتكلم. فهذا ينبغي أن يكون في طالب العلم في نفسه أولا. يقول تحل بآداب النفس في إيه؟ كلم عن العفاف. العفاف ده يا أخوانا ده من أصول الدين. عارف بيقول لك كلية أصول الدين، إيه أصول الدين؟ أصول الدين يعني مثلا عقيدة، حاجات في التوحيد، أصول تعلم فقه الصلاة، تعلم أصول الزكاة لمن عنده مال، تعلم فقه البيوع لمن عنده بيوع، أصول الإسلام، الأسماء والصفات، هذه الأصول. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في بداية الإسلام إلى الأصول، النبي صلى الله عليه وسلم دعا في بداية الإسلام إلى الأصول. لكن اسمع، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أصول ديننا، من أصول الدين، من أصول الدين، بأكد المرة الثالثة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الدين العفاف. العفاف مع ان ده خلق. اصل ما ينفعش طالب العلم ما يبقاش عنده عفه خالص. العفه بمعناها الشامل، العفاف بمعناه الشامل. ما ينفعش، ما يبقاش طالب علم. لما لقي عبد الله بن عباس، عفوا، لما لقي هرقل الروم ابا سفيان، كما في حديث عبد الله بن عباس، لقيه وأراد هرقل أن يعلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. حين أتى أبو سفيان وهو من بلد النبي عليه السلام ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، فجاء هرقل بأبي سفيان ومن معه. أبو سفيان كان راح في تجارة إلى الشام، هرقل قال له تعالى. أوقفه هرقل أمامه وأوقف أتباع أبي سفيان. أبو سفيان كان سيد قريش، وأوقف أتباع أبي سفيان وراءه وقال إني سائلك عن هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام محمد، فاصدقني. وقال لمن معه إن كذب فكذبوه، يعني أنت أقف وراء هو يقول، لو قال كلمة غلط شاوروا لي بس يقطع رقبته، فما يقدرش أبو سفيان يكذب. سألوا عن النبي فأجابوا، حوار طويل عظيم. في آخره قال هرقل: لئن كنت قد صدقتني لا يرثن هذا ما تحت قدمي. يعني محمد ده لو انت اللي قلت له عنه صادق، دي صفة نبي، بقوله كده هذه صفة نبي، ولئن كنت قد صدقتني لا يرثن ما تحت قدمي، ولو كنت بين يديه لغسلت عن رجلي. من ضمن الأسئلة اسمعوا بقى، قال أبو سفيان، قال هرقل لأبي سفيان: بما يأمركم؟ ده لسه في بداية الإسلام. بما يأمركم؟ كان لسه أبو سفيان كافر لم يسلم، دي بداية الإسلام، ولسه النبي في مكة قبل ما يهاجر، قبل ما يكون الإسلام دولة. فيسأله بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. شوف الأربعة دول، النبي حط الأربعة دول من أصول الإسلام. طب الصلاة ماشي من أصول الإسلام، والصدق صح، ما ينفعش حد يدعو إلى الله يبقى كذاب. لو ثبت عن النبي كذبة واحدة قالوا خلاص ممكن يكذب، أبدا ما جرب عليه كذبة. طب العفاف وضعها النبي عليه الصلاة من أصول الإسلام، أبو سفيان شهد أن النبي أمر بها، أمر النبي في بداية الإسلام بالعفاف. فأنت يا طالب العلم لابد في بداية طريقك لطالب العلم، في البدايات من أصول طريقك، من أصول البدايات، من أصول طلب العلم، من أصول الدين عموما، أن تكون متصفا بصفة العفة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فهنا يقول: تحل بآداب النفس من العفاف. شيخ ابن عثيمين بيبين أن طالب العلم لابد أن يكون عنده عفة. عفة فين؟ عفة عموما عفة الشاب عن الحرام، عفة في النظر، عفة في الفرج، عفة عن الشهوات. وينبغي أن يكون ذا عفة عما في أيدي الناس. العفاف أو العفة مش بس ذو صفة عن الشهوات، لا، حتى عن الناس. لا تتطلع لما في أيدي الناس، لا تسأل الناس، كن عفيفا وعظم حرمة الدين. فإن العفة إذا أكرمك الله جل وعلا بها، كما سنتكلم عن القناعة، كنت غنيا. كان الواحد من السلف يحتاج، كما ذكر عن سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، إنه جاع ولم يجد عنده إلا خبزا جافا، حتة عيش نشفة، فأخذها وذهب بها إلى نهر دجلة وبلها في النهر حتى تلينت فأكلها وشرب، ده اللي عنده. ثم قال: من يرضى بهذا لا يمد يده إلى أحد ويتكلم في دين الله بعزة. هذا فحوى كلامه. اللي يرضى باليسير ده ويكون عفيف، مش عاوز حاجة من الدنيا، مش عاوز حاجة من الناس، مش عاوز حاجة من الأثرياء، مش عاوز حاجة من الأغنياء، مش عاوز حاجة من الدنيا، ده يتكلم بعزة. والواقع يشهد يا طلبة العلم بصدق، الواقع يشهد. الشيخ اللي بيمد إيده ما بيمدش لسانه، من الآخر كلام على بلاطة بقوله، اللي بيمد إيده ما يعرفش يمد لسانه، ما يعرفش ينطق بكلمة الحق، بكلمة الحق. إنما الذي يستعف عما في أيدي الناس ويستغني بالله جل وعلا، ويستغني بالله جل وعلا، استغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين، الذي يستغني بالله جل وعلا عما في أيدي الناس وييأس مما في أيدي الناس ويزهد فيما في أيدي الناس، هذا إذا قنع ورضي بذلك سيتكلم بالحق دون مواربة، دون مداهنة. ما فيش حد شاريني. فالذي يمد يده لا يمد لسانه، العفيف ينطق بكلمة الحق. عشان كده أول كلمة قالها المصنف تحل بآداب النفس من العفاف، من العفاف والحلم والصبر. الحلم، أصل حضرتك طالب العلم ده ولما يبدأ يبلغ هذا العلم ويدعو إلى الله لابد هيؤذى، مش دي الكلمة اللي النبي اتعلمها في الأول؟ النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي ورجع إلى زوجته خديجة زملوني زملوني، زملته ثم أخذته لابن عمها ورقة بن نوفل كما في الصحيحين حديث عائشة، وذهب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ابن عم خديجة ورقة بن نوفل وعرض عليه الأمر. الشاهد في القصة الطويلة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من ورقة هذه الكلمة، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. أنت هتجد معاداة، هتجد معاداة من أقرانك، هتجد معاداة من أقرانك، هتجد معاداة ممكن من أقربائك، من أقربائك، ما أنت كنت أول امبارح بتكلمه وبتهزر معاهم وبتسلم على البنات بعد ما التزمت واستقمت وتعلمت، إيه تبقيت شيخ ولا إيه؟ وأزهد الناس في العالم أهله، زي ما بيقولك مزمار الحي لا يطرب، يفضل هو يتعلم ويبقى عالم كبير والناس كلها لما تشوفه تبص إيده وترفعه على الرؤوس يروح لأهله وقرايبه، إيه لا أنت بدأت تلعب معنا كورة، أنت هتبقى شيخ، فخلاص ما عادش كده، فهيتعرض للإيذاء، للإيذاء من أقرب الناس إليه. ده أنت ممكن أول ما تستقيم وتلتزم اجتماع مجلس النواب العائلي، اجتماع مجلس الشيوخ العائلي، أي والله سعادة العميد عمك وسعادة اللي هو خالك وسيادة المقدم ابن خالتك وسيادة المستشار ابن عمتك، ما انت من عيلة مرموقة، يقعدوا معاك عشان يقنعوك، يا ابن الدين مش كده، يا ابن الدين مش في الشعريتين دول، يا ابن ده النبي بيقول التقوى هنا، يا ابن الإيمان في القلب، يا ابني ده إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ما فيه برضو كلمة أعمالكم، بس طبعا هم بيشتروها طبعا، لازم يعملوا اجتماع، يا ابني يا ابني هتضيع مستقبلنا، يا ابني ده أنا دخت على ما دخلت الكلية دي، يا ابني حرام عليك، يا ابني حرام، ده هتموت ابنك، أمك يا ابني هتموت حرام عليك بالضغط، يا ابني هتجيب لأبوك جلطة، كل ده عشان يقنعوه إن الدين وسط. طب هو اللي وسط اللي أنت شايفه الوسط واللي النبي عامله هو الوسط بس، طب ما ربع من النبي عامله، فكل ده هتجد عداوة من أقربائك. طب الحل إيه؟ تشوط الجميع؟ لا لا لا، أن تتعلم الحلم، أن تتعلم الصبر، هو طالب العلم كده، وطلب العلم نفسه يحتاج إلى صبر، إلى صبر، إلى طول النفس. هتروح لشيخ يبقى شديد شوية، يبقى شديد شوية، ما في مشايخ شديدة خلاص أنا قال لي عم بناقص تحزن منك حاجة، لا تحمل واصبر، كما قيل لابن عباس بما نلت العلم؟ قال ذللت طالبا فعززت مطلوبا. تحمل شوية من شيخ يقولك كلمة شديدة على نفسك، وتحمل من معلم أو مربي أن يعطيك كلمة كأنها دواء مر يا أخي لكن فيه عافيتك، مش أي كلمة تسمعها من شيخ تغضب عليه تقلب عليه وتطلع بقى الردود والتطاحن، لا لا لا، فتتعلم الحلم والصبر في نفسك، لأنه سيحصل لك الأذى مما تسمعه من عامة الناس أو من أقرانك أو من أقربائك أو معلمك، فالحل الحلم والصبر والاحتساب والتواضع للحق وللخلق، التواضع للحق وللخلق. التواضع للحق بمعنى إذا ظهر لك الحق ولو من أحد من هو دونك أن تقبله وأن ترضى به وأن تذعن له وأن تقول صح، أصبت وأخطأت أنا، هو ده التواضع للحق. والتواضع للخلق اللي كنا بنتكلم عنه اللي هو خفض الجناح، التواضع للخلق. وكم من طالب علم، وكم من طالب علم ضيع علما غزيرا بعدم صبره ولا تحمله ولا خفض جناحه، وكم من طالب علم صبر على شيخه وتحمل أذى الناس فبلغ قمة العلم ورفعه الله جل وعلا حتى دان له من آذوه، حتى أذعن له ورضي بقوله من وقفوا ضده. وهذا سبيل طالب العلم الذي ينبغي ألا ينفك عنه. ثم قال المصنف: والتواضع للحق وسكون الطائر. سكون الطائر، شوف أقولك، من الوقار والرزانة وخفض الجناح. سكون الطائر يعني إيه؟ الطائر، الطائر بيمشي جنبك ما بتحسش بيه، رجله خفيفة على الأرض كده، الطائر راسه تحت كده، يعني خفض الجناح وإذا أقول لك خليه خفيف بقى، خليه خفيف. فهو طالب علم ده خفيف كالطائر، خفيف في المشية، خفيف في تعامل الناس، لا يسمع له صوت حتى لو قعد في جلسة وهزروا وضحكم ما يكهكهش معاهم، ما يخبطش ويسقف معاهم، لا ما يسمعش صوته، يبقى هدى، لا يخرج منه إلا الحق، إلا الخلق الطيب. طالب العلم معروف. تذكرت الآن والله، حضرت جلسات لمشايخنا الكبار علماء، أذكر في جلسة كنت حاضر فيها مع أئمة الحرم، ولا أنسى مشهد الشيخ سعود الشريم، رجل عالم وجيه من أهل القرآن، إمام الحرم. والله يا إخوانا في الجلسة كلها كانت ساعتين تعد كلماتي، جالس هكذا وفي الجلسة معظم الجلسة دونه، جالس هكذا لا يرفع رأسه ولا يتكلم إلا إذا كلم أو إلا إذا طلب منه، ويستحب أن يقدم غيره فيتكلم وهو يسكت وينصت ويستمع حتى إذا تكلم كالسيل ينهدر حفظه الله تعالى. هو ده طالب العلم، لما تشوفه عليه الوقار، عليه السمت الحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول: الهدي الصالح والسمت الحسن والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. والحديث ده ليه روايات كتيرة ولو عدة أحاديث شبيهة له، إن شاء الله هنرجع لها بإذن الله تعالى في التعلم. فيقول المصنف: سكون الطائر من الوقار. فينبغي لطالب العلم أن يعني يبتعد عن ما هوش خفيف. عارف خفيف يعني إيه؟ يعني أي حاجة بتضايق بسرعة، بتنرفز بسرعة، بتكلم بسرعة، لا، هو عنده رزانة في معاملة الناس، وألا يكثر من القهقهة التي تميت القلب وتذهب الوقار، بل يكون خافضا للجناح متحليا بالآداب التي تليق بطالب العلم. كان بيكلموا عن أهل القرآن، ينبغي أن يكون قارئ القرآن مميزا بصمته إذا تكلم الناس، وبخلقه إذا خاض الناس، وبغض بصره إذا أطلق الناس، وبتواضعه إذا تكبر الناس، وبصوته إذا رفع الناس، وهكذا. طالب العلم مميز، مميز عن الناس في أي جلسة. ثم قال: ومتحملا ذل التعلم لعزة العلم. ما تنساش الكلمة دي، اكتبها كده قدامك على مكتبك، على مكتبتك، على صفحة، على قدام عينك كده على طول، قبل ذلك اكتبها في قلبك. قول ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. طلب العلم في ذل. صح، طلب العلم في ذل، في تحمل أذى. الشيخ هتجري وراه وهو بيركب عربية، وتقف وهو بيكتب لك حاجة، ويقول لك كلمة جديدة على نفسه، هو كده. فلابد أن تتحمل ذل التعلم لعزة العلم. يعني لو أنك أذللت نفسك للتعلم فإنما تطلب بعد ذلك الذل عزا يعطيه الله جل وعلا إياك بالعلم الذي يعطيك الله إياه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بس قبل الدرجات دي كان فين؟ كان تحت. بيقول لك النخلة قبل ما تطلع فوق باسقة، والنخلة باسقات، قبل ما تطلع باسقة فوق رؤوس الخلق كانت فين؟ كانت مدفونة. معروفة كده إن البذرة قبل ما تطلع السقل فوق بيطلع الجذر لتحت، والجذر ينزل لما يثبت ويمسك في الأرض يبدأ بقى السقل تطلع. ما هيش حتة شتلة جايبها من مكان للشتلات حطها واحد يقوم شايلها على طول، ملهاش جذرة، اجدثت من فوق الأرض. لأنما المؤمن كالنخلة الثابتة ظل تحت الأرض فترة، تحت الأرض ذليل يعني تحمل ذل التعلم حتى رفعه الله جل وعلا فصار عزيزا وسط الناس، متحملا ذل التعلم لعزة العلم. يقول: فإنما تطلب عز هذا العلم فيكون تذليلها بالتعلم ينتج ثمرة طيبة، وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب. احنا قلنا العفاف، الحلم، الصبر، التواضع للحق، سكون الطائر من الوقار والرزانة، وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. كل ده الأخلاق التي أو الآداب التي ينبغي أن تكون في نفسك. لو أنت عافانا الله إياكم حصل لك العكس، عكس هذه الآداب، بدل العفاف تطلع لما في أيدي الناس، بدل الحلم والصبر بتنرفز بسرعة ما بيطيقش حد يخالفه، بدل ما يتواضع للحق بيرد الحق أو يتواضع للخلق مش طايق الخلق، بدل ما يكون عنده وقار ورزانة وخفض الجناح صوته عالي على طول، بيقهقه في وسط الناس، بيزعق على طول، ما بيخفضش الجناح لأي حد، مش عاوز حد يزله أبدا. ماشي، اللي ما عندوش الأخلاق دي وعنده ضدها والعياذ بالله من الكبر أو التطلع لما في أيدي الناس، عنده عكس ذلك. يقول: فاحذر نواقض هذه الأدب. اسمع كلمة دي: فإنها، يعني اللي فيه الصفات دي، مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا أن في العقل علة. يعني لو أنت عندك ضد الحاجات دي هتاخد ذنب أصلا، يعني اللي هو بيشتم الناس. لو عندك ضد الصفات دي، عافانا الله إياكم، لو عندك ضد هذه الصفات هتاخد ذنب أصلا، هينزل عليك الإثم أصلا، فضلا عن أنك هتخسر طلب العلم وهتخسر طلبة العلم حولك، هتخسر كتير. لكن قبل ذلك في ذنوب. فقال: فاحذر نواقض هذه الآداب فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا أن في العقل علة. أنت عندك مرض في قلبك، ما هو القلب ده محل العقل، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وعلى حرمان من العلم والعمل به. يعني هيحصل لك إيه؟ حرمان هذا العلم. فإياك، شوف كلمتين دول أخوانا دي درس لوحدهم، فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء، فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. كان أكتر حاجة عند السلف يخافوا أن يتكبر بعلمه. ما هو العلم كده، كلمة حلوة قوي لابن الجوزي برضو احفظوها في البداية كده، يقول: العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، يرى له كتابين، يحفظ له 200-300 حديث، تعرف انت بتكلم مين؟ ما هو عارف بقى كل ما يقف في جلسة يقول حديث وحافظ ايتين ثلاثة كويس وبيعرف يتكلم كلمتين كويسين يتكبر. من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع. ما هو اقرا كتاب، شاف نفسه، على ما يخلص الكتاب هيلاقي ورا الكتاب مكتوب كده مراجع الكتاب، اللي قال في الكتاب ده هو جايبه من 300 مرجع. ياه، يعني انا خلصت الكتاب، بدا يخش في الشبر الثاني، فوجئ انه ايه، انه في 350 مرجع ما تطلعش عليه، فدخل في الشبر الثاني. فمن دخل في الشبر الثاني تواضع، يروح بقى يفتح الموسوعات الكتب يقول ايه ده، ده انا لسه، ده انا بحبه لسه. فاذا دخل في الشبر الثالث علم انه لا يعلم. ابن الجوزي بيعلق بقى يقول ايه؟ فلا تكن ابا شبر. اوعى تكون بتاع الشبر الاول اللي هو اذا بدا في التعلم يحصل له ايه؟ يتعالى ويتكبر ويصاب بالعجب والكبر والخيلاء. لا تكن ابا شبر. رحم الله الشيخ الالباني محدث عصرنا وزماننا، 75 سنه في خدمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مدح بكى. انا سمعت الكلام ده بودني منه في شريط. لما مدح بكى وقال انما انا طويلب علم. كلمه طالب علم كبير عليه كما يرى هو. فالسلف كانوا بيجهدوا الخيلاء بهذا، بيحتقر نفسه، بيصغر نفسه. يقول فإنما أنا طويلب علم، وإنما مثلي كمثل القائل، اسمع ده كلام الشيخ الألباني بالنص، كمثل القائل إن البغاث بأرضنا يستنسر. فاهمينها دي يعني إيه؟ إن البغاث بأرضنا يستنسر. هو الشيخ ما فسرهاش، بس معناها إيه؟ البغاث ده طائر حقير صغير جدا. طب الطائر ده لو جه في الأرض وما شافش نسور ولا صقور ولا طيور الجارحة، يقف كده في السماء يقول له أنا لوحدي، فيش حد أدي، أنا أعلى من الناس كلها، أنا فوق الناس كلها، وهو طائر حقير لا يسوي شيء. إنما لو ظهر النسر بينزوي، يستغبى في سوق غصن ويستغبى في شجرة، لو ظهر الصقر اللي هيجيبه يجري ويهرب ما يبانش خالص. فبرضو كده، فالشيخ الألباني بيقول أنا كالبغاث لم أظهر إلا لأن النسور ذهبت. وأنا أقول لكم هذا حالنا كدعاة إلى الله جل وعلا في هذا الزمان، ما ظهرنا أو تكلمنا بين أيديكم إلا لما أسكت الفحول أو غاب العلماء بموتهم. والله يا إخواني، والله العظيم أنا بعض أحيانا مع نفسي، وأنا أصدقكم والله، بعض أحيانا مع نفسي أتخيل كده لو مات الشيخ فلان، وإحنا الآن مش عارفين نوصل للمشايخ كلنا وأنتم، يعني المحاضرة دي نعمة ممكن مش هتلاقوها قدام. أنا أقول الكلام ده كتير، ممكن ما تلاقوهاش قدام. اللي تخيل كده إن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان اللي هم حتى مشايخنا ماتوا، حصل لهم حاجة، والله أما بتخيل ده بحس إن الدنيا ظلمت وأنا مش شايف. بحس إن أعمدة النار دي لو وقعت يبقى إحنا خلاص بقينا في ظلمة، في ظلمة. أنا ما بكيت على أحد والله في عمري، لا قريب ولا غريب ولا حبيب ولا بعيد، ما بكيت على أحد في عمري كما بكيت على الشيخ الألباني، لأن هو الشيخ الوحيد من المعاصرين الكبار الذي كنت أريد أن أشد الرحال لأتعلم بين يديه، ومات قبل ذلك. رحت للشيخ ابن باز، ورحت للشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن جبرين، ومشايخنا الكبار دول، وتعلمت من الشيخ مصطفى العدوي، والشيخ أبو إسحاق، والشيخ محمد حسان، والشيخ محمد يعقوب، والدكتور محمد عبد المقصود، تعلمت من المشايخ العلماء الأفذاذ دول. ولكن كان نفسي أشوف الشيخ الألباني، لما هممت وقلت أروح وافته المنية، بكيت على فراق هذا الجبل الأشم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء دول مع علمهم العظيم الوافر وخدمتهم لدين الله كانوا يحاربون الخيلاء، كانوا يجاهدون أنفسهم، كانوا يحتقرون أنفسهم. وهكذا سلف الأمة الكرام، هكذا سلف الأمة الكرام. كان الشيخ الألباني برضه لما ذكروا له إنك يا شيخ عالم وعلم حديث، فكان يقول له وهل رأيت عالما؟ أنت بتتكلم عن عالم، وهل رأيت عالما؟ يقول له أنت شايف قدامك عالم؟ هو فين العالم ده؟ احتقار أنفسهم. لكن لا يعرف الفضل لأهل الفضل سوى أهل الفضل. فليعرف مقام هؤلاء هم أهل الفضل. رحم الله مشايخنا وحفظ الله الأحياء منهم وأمد في أعمارهم ومتع الأمة بهم يا رب العالمين، وردهم إلى منابرهم وإلى دعوتهم وإلى دروسهم وإلى بلادهم خيرا مما كانوا، بعزة ورفعة وسعة وفضل، حتى ينشر الخير في الأمة. ساعتها مثلي سيجلس تحت أقدامهم ويرفع التراب من تحت أحذيتهم ليتعلم دين الله جل وعلا منهم. فالخيلاء تحدث لطالب العلم، وكل من أنعم الله جل وعلا عليه بالنعمة سيتسرب إلى قلبه داء الخيلاء، داء الكبر، داء الإعجاب بالنفس. فلا بد للمؤمن أن يجاهد نفسه، ولطالب العلم أن يدافع هذا، وإلا فالنفاق والكبرياء. فالنفاق والكبرياء، النفاق لأن الإنسان يظهر، اللي عنده خيلاء ده وكبرياء ما عندهش تواضع، بيظهر نفسه أمام الناس أكبر من حجمه، يبقى ده نفاق. بيظهر أكبر من حجمه يبقى ده نفاق. لما تحط اسمك وانت عارف حجمك جنب اسم شيخ كبير، ما ينفعش الشيخ كده وتحط انت اسمك جنبه. لا، انت عارف حجمك، لا، اللي بيعمل اعلان لا، حط ده تحت، حط صغير، حط الشيخ كبير، بلاش تحطني خالص. ده الذي ينبغي أن يكون متجردا من الخيلاء والإعجاب. فالإعجاب بالنفس هلاك، والكبرياء هلاك، وحب الظهور يقصم الظهور، هلاك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، حديث أنس عند الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. الشاهد في الحديث النبي عليه قال: وثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع. اسمع، وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. الزيادة دي في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، وهي أشدهن، أشد شيء يهلك المرء إعجابه بنفسه. هذا نفاق، هذا كبرياء ورياء، عافانا الله إياكم. ثم قال: ومن دقيق ما أسنده الذهبي في ترجمتي، بيذكر قال لك إن عامة السلف كانوا يجاهدون هذا الرياء والخيلاء والكبرياء ويتواضعون، فذكر موقف بس. ومن دقيق ما أسنده الذهبي في ترجمة عمري ابن الأسود العنزي المتوفى في أو متوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان عمرو بن الأسود، ده كان عالم، كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله. خرج المسجد عمل كده، فسئل عن ذلك قال: مخافة أن تنافق يدي. بيقول: قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. يعني إيه؟ في واحد لما يمشي يعني إيه فرد صدره كده، ولا بيحرك إيده كده، في ناس لما تمشي تعمل كده، تحس إن مش يعني إيه واخد راحته، أو في عز شوية في مشيته. فهو كان يعمل كده عشان ما يظهرش ان ايده فيها خيلاء. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى، قال: واحذر داء الجبابرة الكبر، فان الكبر والحرص والحسد، ان الكبر والحرص والحسد اول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. يقول لك ايه؟ داء الجبابرة الكبر، هو اول ذنب عصي الله بايه؟ قال: انا خير منه. صح، مش كان ابليس عابد وبيعبد الله مع الملائكة ومع سيدنا آدم؟ فأول ما قيل للملائكة وإبليس معهم، هو مش من غير الملائكة لكن كان معهم بيعبد الله معهم، أول ما قيل له اسجد لآدم قال إيه؟ أنا خير منه. شاف نفسه قال: لا، ده هو أقل مني، أنا خير منه. الكبر أول ذنب عصي الله به كما نعلم على حد علمنا. المصنف يقول إيه؟ العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. حضرتك السيل جاي، سيل جاي وعد على جبل، يقدر السيل ده يطلع في قمة الجبل؟ لا خالص، السيل ينزل، إنما يطلع فوق يطلع إزاي؟ ما يطلعش. فبرضو كده زي ما السيل ما يقدرش يطلع المال عليه، سيل العلم لن يصل أبدا للفتى المتعالي، للفتى المتكبر، للفتى اللي عنده كبرياء. العلم ده السيل بتاع العلم مش هيطلع له. فأنا بقول ذللت طالبا، مش هينالك من سيل العلم إلا إذا نزلت له، إلا إذا خفضت الجناح. فبيقول لك العلم حرب للفتى المتعالي. يعني إيه؟ يعني العلم حرام، كأنه يحارب ذلك، لن يصل إليه هذا العلم طالما أنه أصيب بهذا الداء، داء الجبابرة، وهو الكبر. فبيقول لك بقى من صور هذا الداء، من صور هذا الداء الذي ينبغي أن نجهد أنفسنا عنه، اللي هو تطاولك على معلمك. تطاولك على معلمك، شيخك معلمك، حتى لو من الله جل وعلا عليك وفقته. معنا عارفين أن ابن تيمية كان أعلى من شيخه وأبيه، وأبوه كان أعلى من شيخه اللي هو جد ابن تيمية، أبو البركات جد ابن تيمية، وابنه وحفيده ابن تيمية اللي هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. دول سلسلة كانوا يقولون كان جده نجما وكان أبوه قمرا، فجاء ابن تيمية فصار شمسا، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ابن تيمية شمس، انت تنسى ابوه ونسيت جده قدام علم ابن تيمية، لكن ابن تيمية برضو يحتفظ لهؤلاء بمكانة، يحتفظ، لم يتكبر على معلميه، لم يتطاول على معلميه أبدا. فهذا الذي يكرمه الله جل وعلا بهذا الخلق يصل إلى العلم. واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دون الكبرياء. كان ابن حجر يقول لا ينال الإنسان درجة العلم حتى يحدث عن من سبقه ومن وازاه ومن لحق به. ما تستنكفش إن طالب علم صغير لسه بادئ يقول كلمة تطلع صح تقوم تتعلمها منه. ما تستنكفش، ما تتكبرش. حضرت المشايخنا الكبار واحنا قاعدين، ويقدم واحد من طلب العلم يقول قدامهم، والشيخ يقول والله تعلمنا، والله استفدنا، والله زدتنا، جزاك الله خيرا، كنت مسددا. هذا الحديث شرحه هذا ما شاء الله، يعني نقلك لابن حجر أول مرة اسمعه، والشيخ يعترف بكلمة قالها طالب العلم، مع أن الشيخ كعبه أعلى ومكانه أعلى، بس هكذا يعلمنا هذا الشيخ درسا عمليا في خفض الجناح والتواضع. وإلا فإن داء الجبابرة هو الكبر، أن ترد الحق لو أتاك ممن دونك. النبي عليه الصلاة قال الكبر بطر الحق وغمص الناس. بطر الحق يعني رد الحق، يجي لك من واحد مش حبيبك، يجي لك من واحد مش فريقك، يجي لك من واحد مش جماعتك، يجي لك من واحد أقل منك، ما تقبلوش. لا، ده بيقوله ومن الحق ما شهدت به الأعداء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مهاجر الحبشة، حديث في سنن ابن ماجه إسناد صحيح، لما جاء مهاجرة الحبشة وفيهم أم سلمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قالت يا رسول الله، حدثت بقى موقف كده، يعني النبي يقول لهم انت شفتوا، احكوا لنا حاجة قصص شفتوها عجيبة كده. فقالت يا رسول الله رأيت امرأة من عجائز رهابينهم، امرأة نصرانية عجوزة كانت تمضي في الطريق، فجاء فتى وكانت تحمل على رأسها قلتها، شايلة المشنة على رأسها، ست عجوزة ومشية، مكسورة كده. فجاء هذا الفتى يعني شاب بفتوة، فضربها بمجمع يده بين كتفيها، ادالها بوكس في ظهرها ومشي، فسقطت على ركبتيها ووقعت كلتها فانكسرت. فالتفتت إليه وقالت: الست النصرانية العجوز دي لا هي عالمة كبيرة ولا هي مسلمة. فالتفتت إليه وقالت: سوف تعلم غدا يا غدر، إذا نزل ربنا لفصل القضاء ما شأني وشأنك. بتقول له بكرة لما ربنا ينزل ويفصل في القضاء بيننا هتعرف إننا ربنا يجيب لي الحق منك. الكلمة دي المرأة دي قالتها بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي عليه صدقت النبي قبل الحق منها وهي امرأة عجوز نصرانية، بل أكد للصحابة قال: صدقت إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. إن الله لا يقدس الأمة دي، مش هتقوم حتى يأخذ الضعيف حقه غير متعتع. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد بهذه الكلمة من الحق التي قال سيدة عائشة لما قالت النبي عليه الصلاة والسلام إن يهودية جاءت وسيدة عائشة ضربتها ومشتها، استغربت: إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والدواب على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزون هزاً ويقول أنا الملك فأين ملوك الأرض. سيدة عائشة لما رجع النبي قالت له الكلام ده، اليهودية قالت الكلام ده، قال النبي: صدقت وهو رسول الله الذي يوحى إليه قبل الحق من اليهودية. فالكبر إنك ترد الحق. في ناس كده يقول لك إن دول الجماعة دي لو دخلنا الجنة مش عاوزين الجنة. أنا سمعت الكلمة دي والله، الجماعة دي لو دخلنا الجنة مش عاوزين الجنة بتاعتهم، نار إيه ولا جنة إيه، مش بسمعوها؟ فبيقول لك مش عاوزين الجنة بتاعتهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيذكر إن الذنب بتاع العصية به الله عز وجل، أول ذنب كما نعلم اللي هو كبر الشيطان، أأسجد لمن خلقت طينا، هذا الذي كرمت علي، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فأهل العلم يقولون أن أول ذنب وقع على الأرض تطاول إبليس على معلمه. شو سيدنا آدم اللي ربنا علمه وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم لما ملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس بحمدك ونسبح لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سيدنا آدم ربنا أمر أنبئهم بأسمائهم، علمهم كل حاجة، إن ده اسمه مكتب بالعرب وبالإنجليزي اسمه إيه وبالهند اسمه إيه وبالماليزي اسمه إيه وبالملاوي اسمه إيه، كل ده كان سيدنا آدم علمه الملائكة ما كانتش تعرف. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. فربنا أمرهم يسجدوا سجدوا، إبليس قال لا، مع إن ده معلمه. فإياك أن تتطاول على معلمك باللسان أو بالأفعال أو غير ذلك، وإياك أن تتطاول على معلمك حتى بالغضب أمامه أو بالانفعال بين يديه، ده المعلم لابد أن تخفض الجناح. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا، أنا بقولها عشان وقفت عشان أنبهك، ليس منا من لم يوقر صغير كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ابن عباس يا إخوانا بيقولوا إن النبي مات وعنده 16 سنة، وزيد بن ثابت النبي مات وعنده 19 سنة، بينهم 4 سنين أو 5 سنين ما بين ابن عباس وزيد بن ثابت، الاثنين خرجوا من جنازة. فزيد بن ثابت ركب على عزك الله الحمارة بتاعته وماشي، جاء ابن عباس اللي هو ابن عم النبي اللي هو ده أكبر منه ب4 سنين بس، وأمسك خطام الدابة يسحبها لزيد بن ثابت. قال زيد بن ثابت خلي الدابة يا ابن عم رسول الله، سيب، مش معقول أنت اللي تمشدني الدم، مش أنت، خلي الدابة يا ابن عم رسول الله. قال له هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فخطف زيد بن ثابت يد ابن عباس وقبلها وقال وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. الشيخ محمد حسان الله يحفظه حكالي والله، بيقول لي كنت دعيت في محاضرة في مسجد رئيس الجمعيات الشرعية، لعله الشيخ عبد اللطيف مشتهري رحمه الله تعالى أو الذي جاء بعده فيما أذكر. فالشيخ بيقول أنا رحت بلد الشيخ، والشيخ كان يعني قويا وجهوريا وله مهابة، فاستقبلني الشيخ والمسجد مليان والأعداد مستنية. فبقول أنا داخل أنا والشيخ على باب المسجد، الشيخ يدوب بقول تفضل، دخل الشيخ جري وطيت جري مسكت حذاء الشيخ الإمام الشيخ محمد حسان، بقول أنا مسكت رحت شايل حذاء الشيخ. الشيخ بص مالاش حذاء، الحذاء فين؟ قال له معايا يا شيخ معايا. لا أبدا، قال له والله معايا يا شيخ، هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. قل والله الشيخ بكى، قال بهذا رفعك الله، بهذا رفعك الله. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب، هذا هو التواضع لشيخك. إياك أن تنفعل معه، قد يمشي مع معلمه ويتبختر فيفقد علما كثيرا، قد يمشي مع معلمه فيتباهى يقول فعلت فعلت عملت عملت، قد يستنكر على عالمه شيئا ويتكبر إذا رأى في عالمه خطأ معينا، وهذا يقع لبعض طلبة العلم. ثم قال تقصيرك عن العلم، تقصيرك عن العلم عفوا تقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. يعني لابد أن تعمل بعلمك، لأن الذي لا يعمل بعلمه هذا شيء من الكبر. فالزم رحمك الله، فالزم رحمك الله اللصوق بالأرض والإزراء على نفسك. كلمة اللصوق بالأرض يعني إيه؟ يعني التواضع، يعني التواضع، يعني خفض الجناح. والإزراء على نفسك، ما تشوفش نفسك من الآخر، ما تشوفش نفسك، وإلزم الإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب جهور أو عجب. أول ما تلاقي من نفسك بدأت تشوف نفسك نزلها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلع على المنبر، هو خليفة طلع على المنبر، جمع الناس صلاة جامعة، الناس كلها جمعت، عمر خطبها يخطب في غير الجمعة، وصعد عمر على المنبر قال لقد رأيتني وأنا أرعى على قالات لي من بني مخزوم يعطوني جراب التمر فأرجع ويومي أي يوم. يعني بقولهم إيه، أنا افتكرت لما كنت صغير كنت خدام للقبيلة بتاعتي، يشغلوني طول النهار وفي الآخر يدوني شوية تمر أبقى راجع مبسوط، كنت خدام لهم. خليفة طلع يقول أنا كنت خدام، أنا كنتش لا أكل. فلما نزل قال له الصحابي يا أمير المؤمنين ما زدت، عبد الرحمن بن عوف يقول يا أمير المؤمنين ما زدت إلا أن قمأت نفسك، أنت ليه شغرت نفسك قدام الناس؟ قال إن نفسي حدثتني أني أمير المؤمنين فأردت أن أهذبها. يعني نفسي تقول أنت أمير المؤمنين، ما فيش حد يعرف يرد لك كلمة، تشيل اللي أنت عاوزه وتعزل اللي أنت عاوزه وتحط أمير على الدولة زي ما أنت عاوز، كلمتك هي اللي ماشية. فأردت أن أؤدبها، أن أهذبها. فأنت يا طالب العلم أول ما تلاقي من نفسك استشراف غطرسة حب ظهور أدب نفسك. فآفة العلم القاتلة المذهبة لهيبته المطفئة لنوره هي الكبر. وكلما ازددت علما أو رفعة فالزم ذلك اللي هو التواضع وخفض الجناح، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. من تواضع لله رفعه، لما تتواضع ربنا يرفعك. المكان ما ترفعش نفسك، المكان اللي ربنا يرفعك فيه الناس هتغبطك عليه. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. طبعا ده من التواضع، وإلا فهذا مقام حسن ظن بالله جل وعلا. فهذه عبارات السلف في هضمهم لأنفسهم وخفضهم للجناح بين يدي الناس والتواضع، لذلك رفعهم الله جل وعلا. ما تكلموا لعز النفوس وإنما لعز الإسلام، ما تكلموا لرفعة أنفسهم وإنما لرفعة الدين، فأعزهم الله ورفعهم وأعلى مكانهم وأبقى سيرتهم. هذا الذي ينبغي أن يتأدب به طالب العلم من خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، فضلا عن العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق. أكتفي بهذا القدر أيها الكرام الأحباب، ونسأل الله تعالى أن يكرم إياكم بهذه الآداب وبتلك الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.